بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، نرجع إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال أيضا: وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. نعم، هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نفي دخول الجنة حتى يوجد الإيمان، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا. الإيمان الأول بمعنى التصديق الشرعي، والإيمان الثاني بمعنى الإيمان العملي. وإلا لو كان الثاني هو الأول للزم ألا يدخل الجنة من أبغض أحدا من المسلمين، من أبغض أحدا من المسلمين. وليس هذا المراد قطعا، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فيه ما تقدم. قوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، فيه أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان، لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان. أما أهل الكفر فإن الجنة محرمة عليهم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب بأمور منها أن ينادي ألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أن ينادي ألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فالجنة لا يدخل أحد من أهل الكفر والإشراك، حرم الله عز وجل الجنة على هؤلاء، لا يدخلونها أبد الآبدين. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: إن الذين كذبوا بآياتنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فالجنة لا يدخلها أحد من أهل الكفر، إنما هي لأهل الإيمان، إما أن يدخلوها دخولا أوليا أو أنهم يدخلونها دخولا مسبوقا بعذاب. وروى بعض أهل السنن أو في المسند من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عصاة المسلمين يبقون في النار مع الكفار حتى يشمت بهم الكفار ويقولون: ما رأينا ما كنتم عليه نفعكم من إيمانكم. فيأمر الله عز وجل ألا يبقى في النار من أهل الإسلام إلا وأخرج منها، وحينئذ يتحسر الكفار. وكما قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أو بهذا المعنى. هذا حديث جابر وإن كان أصله في مسلم، أصله في مسلم، من يعرف أصله، أصل هذا الحديث؟ أصله في مسلم، في قصة يزيد الفقير مع جابر بن عبد الله، في قصة أولئك النفر من الخوارج، في قصة أولئك النفر من الخوارج. من يعرف القصة؟ تعرفها يا أخ محمد؟ يزيد الفقير في أوائل صحيح مسلم، لعلها تمر بنا بعد أيام إن شاء الله. نعم، قصة عظيمة. نعم، أحسنت، هو هذا. يعني حينما شغفوا برأي الخوارج وكانوا عصابة ذوي عدد، فخرجوا من بلاد العراق متجهين إلى مكة، فمروا بالمدينة إلى آخر القصة. أحسنت هذا. قوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالإيمان الأول المراد به الإيمان بمعنى التصديق الشرعي المذكور في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ومنهم من قال المراد بالإيمان الأول هو مطلق الإيمان، والمراد بالإيمان الثاني هو الإيمان المطلق. فالجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، ولو لم يكن عندهم إلا أصل الإيمان. وأما ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فالمنفي من الإيمان هو كمال الإيمان، المنفي من الإيمان هو كمال الإيمان. أما المنفي من الإيمان الأول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا هو مطلق الإيمان، لابد أن يوجد عنده أصل الإيمان وأصل الإسلام حتى يرشح لدخول الجنة. أما الإيمان الثاني المنفي فهو الإيمان الكامل، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا يدلنا على أن الإيمان منه ما هو كامل ومنه ما هو ناقص، فأصل الإيمان يرشح لدخول الجنة. وإذا وجدت المحبة في الله هذا دليل على كمال الإيمان، فهذا الحديث فيه دلالة على فضل المحبة في الله عز وجل. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي تتواددوا في الله وتتحابوا من أجل الله عز وجل، لا لأجل دنيا ولا لأجل قرابة ولا لأجل صلة الزوجية ولا لأجل هدية وعطية، وإنما المحبة في الله ومن أجل الله عز وجل. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا يدل على أهمية المحبة في الله، وأنها من أوثق عرى الإيمان أن تحب أخاك المسلم لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. نعرف أن الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، ومما يقوي الإيمان في القلوب ومما ينمي الإيمان في القلوب هو حصول التحابب بين المؤمنين، حصول التحابب بين المؤمنين، الحب في الله والبغض في الله والإعطاء من أجل الله والمنع من أجل الله سبحانه وتعالى. فما هو هذا الشيء الذي هو من أعظم أسباب جلب المحبة ومن أعظم الأسباب في دفع الوحشة والقطيعة والهجر والتدابر والتشاحن والتباغض؟ هو إفشاء السلام. ما معنى إفشاء السلام؟ هو إشاعة السلام وإظهار السلام ورفع الصوت بالسلام وإلقاء السلام على من عرفت، وعلى من لم تعرف تلقي السلام على الناس أجمعين من المسلمين إلا من استوجب الهجر، إلا من كان أهلا لأن يهجر فهذا لا يدخل في هذا العموم. وأيضا الكافر لا يجوز أن تلقي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام برفع الصوت، وإفشاء السلام بإظهاره، وإفشاء السلام بكثرة إلقائه، هذا معنى إفشاء السلام. نعم، هذا الذي يزيل الضغائن ويستوجب أو يستجلب المحبة. المحبة بين المؤمنين من الأمور التي تحصل هو بمراعاة آداب السلام، أن يسلم الصغير على الكبير، وأن يسلم الراكب على الماشي، وأن يسلم الماشي على القاعد. وأيضا كما تقدم برفع الصوت، لأن إفشاء السلام ما يكون إلا برفع الصوت. وهنا تنبيه لنا جميعا جزاكم الله خيرا أن الإنسان يحاول، لأن هذا دليل التواضع، وهذا دليل الإيمان، وهذا دليل طهارة القلب وزكاة النفس، أن الإنسان أو المسلم إذا ألقى السلام فإنه لا يبخل به، لا يبخل به، بل يرفع صوته في حدود استطاعته به، لأن المقصود من إلقاء السلام هو جلب المودة، ليس المراد هو تحريك اللسان فقط. تحريك اللسان بالسلام بدون إسماع المسلم عليه ما يحصل المقصود، يحصل الجفاء وتحصل القطيعة ويحصل التباغض، لأن المار يمر وهو يحرك شفتيه بالسلام، والجالس لا يسمع إلقاء السلام فيأخذ في نفسه: لماذا لا يلقي علي السلام؟ ولعله إذا كلم فيما بعد يقول: ما أنا أسلم، أنا ألقي السلام وأنا أسلم كلما مررت. لكن ما يحصل المقصود، لأن المستمع لا يسمع ولا يبلغ هذا السلام. فينبغي على المسلمين عموما، وينبغي على طلاب العلم على وجه الخصوص، أن يراعوا هذه الآداب، فهي أعظم يعني رصيدا لهم عند الله، وهذا أدعى إلى التخلق بأخلاق سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا أدعى للتخلق بخلق التواضع، لأن عدم إلقاء السلام الكلية هذا دليل الكبر، والبخل من السلام أيضا دلالة على نوع من الكبر، يعني أنه لا يبالي بالآخرين، يمر مرة يسلم ومرة لا يسلم، أو إذا سلم يسلم بصوت منخفض لا يبالي هل سمعوا سلامه أو لم يسمعوا، ولسان حاله يقول: أنا لا أبالي، أنا لا أبالي، هذه كلمة أرميها سمعها من سمعها، ويعني لم يسمعها من لم يسمعها. لا، كما ذكر الشارح رحمه الله أن هذا دليل التواضع ودليل الإيمان ودليل كمال الإيمان ودليل طهارة القلب من الضغائن والأمراض والآفات والأسقام بإلقاء وإفشاء السلام. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ما هذا إلا مثال لجلب المودة والمحبة بإلقاء السلام، وإلا أمور كثيرة، القيام بحقوق المسلمين مما يؤدي إلى إشاعة المحبة، الزيارات في الله، عيادة المرضى، إعانة المحتاجين، إصلاح ذات البين، التواضع، الرفق، يعني أداء الحقوق إلى أهل الحقوق، وأيضا يعني القيام بتلكم الأمور، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، يعني تشميت العاطس، رد السلام، إلقاء السلام، إلقاء يعني إعطاء النصح لمن استنصح، هذه كلها مما تجلب المحبة، يعني مثلا تشميت العاطس هذا مثل إلقاء السلام ومثل رد السلام، بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحق على كل من سمعه أن يقول له ماذا؟ أن يقول له يرحمك الله. من إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، وفي رواية أخرى: فكان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. ذهب شيخنا الوادعي رحمه الله، وهو قول طائفة من المتقدمين، إلى أن تشميت العاطس واجب وجوبا عينيا، يعني من سمع العاطس يعطس ويحمد الله عز وجل فيجب عليه وجوبا عينيا أن يقول له يرحمك الله. ويستدل بهذه الرواية التي هي في الصحيح: كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، كان حقا على كل من سمع، كل من ألفاظ العموم، وكان حقا ظاهره الوجوب كقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب، أو نعم واجب على كل محتلم. في بعض الروايات ذكر الحق، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، أو بهذا المعنى: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، أو بهذا المعنى. ومنهم من قال أن المراد بالحق هنا هو الحق بمعنى الفرض الكفائي، الحق هنا بمعنى الفرض الكفائي. فعلى كل هذه الأشياء لا يستهان بها: إلقاء السلام ورد السلام وتشميت العاطس والقيام بحقوق المسلمين. نعم. وضد المحبة التباغض، والتباغض من أعظم الأمور في وقوع الفشل وذهاب الخيرات وذهاب الحسنات. التباغض والتعادي والتناحر والتهاجر هذه من أعظم الأمور في رفع الخير ونزول الشر. تعرفون إخواني في الله، في شأن ليلة القدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر بعلامة ليلة القدر أو أخبر بتعيين ليلة القدر، لكن يعني جاء رجلان يحتقان. ما معنى يحتقان؟ كل يدعي حقا على صاحبه، كل يدعي حقا على صاحبه، وارتفعت أصواتهما، فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ليلة القدر في تلك السنة. هذا يدل كما ذكر العلماء عند هذا الحديث أن الخير يرفع بسبب التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فمن أعظم الأمور التي يجب مراعاتها وإشاعة المحبة بين المؤمنين والتراحم والتعاطف والتوادد بين المسلمين، لا سيما بين طلاب العلم والإخوة من أهل السنة، هم أولى الناس بالعمل بهذه الأمور، فهم خلاصة المجتمع. أهل السنة خلاصة المجتمع، وطلاب العلم من أهل السنة هم خلاصة الخلاصة، وهم نقاوة النقاوة، فهم أولى الناس بالحرص على العمل بما يعلمون من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه إخواني في الله رد على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، فيه رد على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب. عندهم السلام من القشور التي لا ينبغي التدقيق فيها، لأن هناك على ما يزعمون أمورا أعظم من مجرد الاختلاف في شأن السلام. هناك قضايا كلية وعظيمة للمسلمين، فهذه التي يعتنى بها ويهتم بها. أما القشور فإذا وجدت أو لم توجد، وهذا الحديث رد واضح على هؤلاء الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، فيقولون: نعتني باللباب، وأما القشور لا ينبغي أن تكون محل يعني مشاكل بيننا أو محل تدقيق، فيما بيننا. وهذا الحديث فيه رد عليهم، يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أبشر السلام بينكم. جعل إفشاء السلام مما يوصل إلى كمال الإيمان، وكمال الإيمان الإيمان مما يدخل الجنة. فالمسألة ما هي مسألة قشور ولباب، مسألة هي الاستقامة على دين الله وعلى شرع الله. هذه التي يسمونها قشورا رشحت المسلم لدخول الجنة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. هذا في رد على هؤلاء الذين ما عرفوا هذا الدين ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فأهملوا هذه التي يسمونها قشورا أو فروعا، ولم يتشبثوا بالأصول، بل صارت أصولهم منحرفة ومعوجة مستنبطة ومأخوذة مما عليه اليهود والنصارى أو أهل البدع والباطل، فضيعوا الأصول وضيعوا الفروع. طيب نقرأ الذي بعده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته، فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. إن شاء الله نواصل شرح الحديث في الغد. هنا يقول الأخ هل يلقى السلام على العصاة الذين نمر عليهم وقت الصلاة في الطريق وهم قاعدون لا يصلون؟ هؤلاء إذا كانوا من المصلين الذين يحافظون على الصلاة في بيوتهم هم من جملة المسلمين، ويبقى أمر هل هناك مصلحة في هجرهم أو في إلقاء السلام عليهم تأليفا لهم؟ يختلف باختلاف الأحوال. إذا قويت شوكة أهل الحق والاستقامة فهؤلاء إذا هجروا فإنهم يرتدعون. أما إذا كان الشخص في حارته هو وحده وكثر العصاة وكثر المفرطون في الذهاب إلى صلاة الجماعة فإنه لو هجرهم ما يتأثرون، لكن لو كانت الحارة مليئة بأهل الخير والصلاح وهم قلة فهذا يهجرهم وهذا يصرخ في وجوههم وهذا يناديهم هلموا إلى الصلاة وهذا وهذا فإنهم يرتدعون. أما إذا كان الشخص وحده يعني قد يكون الأفضل أن يأتي إليهم ولو بعد الصلاة يناصحهم ويدعوهم إلى الصلاة. نحن حقيقة مقصرون في جانب النصح جميعا، وإلا لو قمنا بواجب النصح في حدود الاستطاعة فإن الله سبحانه وتعالى ينفع بالنصح. يعني ما المانع أنك إذا مررت على جماعة وشلة جالسين في طرف من الأطراف أو ركن من الأركان ثم رجعت عليهم بالتي أحسن تنصح لهم تؤثر النصيحة. لا تظن أن هؤلاء الذين يتقاعسون عن الصلاة كلهم مدبرون أو قاطعون للصلاة أصلا، بل يوجد فيهم من هو مصلي بل من يحب الدعوة دعوة أهل السنة، هذا مجرب قد تنصح لجماعة فيكون بينهم من يفرح ويستجيب، وتعرف فيما بعد أنه من المتابعين مثل المحاضرات أو من الحريصين والمحبين لأهل السنة فلها أثر، لكن الله المستعان التقصير حاصل فينا جميعا. يقول الأخ: لفظة أفشوا هل تدل على وجوب إلقاء السلام؟ وهل أهل البدع الداعين إلى بدعهم الذين لا يلقى عليهم السلام لا يرد عليهم أيضا؟ أفشوا السلام، لا شك أن إلقاء السلام واجب كفائي، لا يجوز أن يترك المسلمون إلقاء السلام، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن إلقاء السلام السنة، الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن إلقاء السلام سنة، يعني بمعنى أنت إذا مررت على جماعة لا يجب عليك عينا أن تسلم عليهم بل يسن لك. وذهب قلة قليلة، بعضهم نقل الإجماع على أنه ليس واجبا عينيا، وذهبت قلة قليلة إلى أن إلقاء السلام واجب، لا يجوز أن تمر على أخيك المسلم ولا تسلم عليه، لكن قول الجمهور من أهل العلم أنه سنة. مستدل الموجبون بأشياء ظاهرها يفيد قوة قولهم والله أعلم. قال هنا: وهل أهل البدع الداعين، وهل أهل البدع الداعون إلى بدعهم الذين لا يلقى عليهم السلام لا يرد عليهم أيضا؟ نعم، لا يلقى عليهم ولا يرد عليهم حجرا، لا حجرا وزجرا وقمعا وإخمادا لفتنتهم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ما حكم من جمع وظيفتين مع الدولة؟ مثال: رجل عنده وظيفة وهو متقاعد عنها ويعطى له راتب من الدولة ويريد وظيفة أخرى، إذا كان هذا مسموحا به في نظام الدولة فلا بأس، إذا كان هذا يعتبر مغالطة فلا. قال: هل يجوز السلام على المرأة الأجنبية؟ وهل يجوز تشميت الرجل للمرأة الأجنبية إذا عطست وحمدت ربها سبحانه وهي بجانبه؟ أما هل يجوز إلقاء السلام على المرأة الأجنبية؟ نعم يجوز لعموم الأدلة، إذا أمنت الفتنة، الفتنة عليك يا أيها الملقي، والفتنة عليها، الملقى عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بنسوة ويشير بيده ويلقي عليهن السلام، وتلك المرأة التي كانت تعمل لهم طعاما على باب المسجد فيخرجون من الجمعة ويمرون عليها ويسلمون عليها وتعطيها من هذا الطعام، في الصحيح أظنه في الصحيح من حديث سهل. نعم. وأما إذا خشيت الفتنة فلا يلقى عليها، إذا خشيت الفتنة فلا يلقى عليها، تخاف على نفسك الفتنة من إلقائك السلام وسماعك للرد الذي فيه حفاوة ورفع صوت وفتنة لا تلقي، أو تخاف على المرأة أنها تفتتن. نعم، والعكس، المرأة تسلم على الرجل قد يفتتن الرجل وهكذا. وهل يجوز تشميت الرجل للمرأة الأجنبية؟ نعم، مثل هذا، وإذا قيل بوجوب التشميت فيجب. طيب، يقول: لو تواصل ذكر ترجمة رجال المسلم فإن فيها من الفوائد والدروس والعبر العظيمة التي لا غنى لطالب العلم عنها، فهي تشد أزر أو أزر طالب العلم. حقيقة ضاق الوقت يعني، ولا فعلا في ما من ترجمة إلا وتجد فيها من الفوائد لطالب العلم. من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبه؟ ما يصح. جاءه روي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه أشارة بكفه. ها؟ إذا صح الحديث حتى ولو يشير بعضه، الحديث حديث علي الذي يقويه بعض أهل العلم يجزئ إذا سلم الجماعة أن يرد أحدهم، أو إذا سلم على الجماعة أن يرد أحدهم. كيف العدد؟ القليل على الكثير، يسلم القليل على الكثير. لا، الراكب يسلم على الماشي، الراكب يسلم على الماشي. حتى لو كان الراكب مجموعة، يا أخي عندهم ما يدعو إلى العجب والغرور وإلى الزهو، والماشي على قدميه يشعر بالضعف. ها، مر بالسيارة هو يقول أنا ماشي على قدمي وهؤلاء على سيارة، هل سيسلمون؟ فلو كانوا مجموعة المشروع أنهم هم الذين يبدأون بالسلام، ولو كانوا أكثر ولو كانوا أكبر. يعني إذا كنت تسأل هل لك أن ترد السلام بدون ما ترفع يدك؟ نعم، ما يشترط أن ترفع يدك إذا كان هذا هو السؤال. لا يلقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يلقى السلام على الكفار من باب دعوتهم وترغيبهم في الإسلام؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى أضيقه. رواه مسلم عن أبي هريرة. صباح الخير. هذه ما فيها بأس، يعني ممنوع إلقاء السلام. قال نريد أن تذكر حديثا ودليلا من السنة على تحريم الجنة على الكافر. لعلك كتبت السؤال قبل ما تسمع الحديث الذي ألقي في الدرس. ما هو الحديث؟ حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بأن ينادي ألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا هو الدليل. قال: بماذا تجب الأضحية وما حكمها؟ بماذا تجب الأضحية؟ كيف بماذا تجب الأضحية؟ هي ليست واجبة، هي سنة مؤكدة، متأكد استحبابها ومشروعيتها، وهي من بهيمة الأنعام، هي من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ولا تصلح من غير هذه الحيوانات الثلاثة. قال: إذا أتى المصلي إلى المسجد ولا يوجد في المسجد ماء والصلاة قد أقيمت، هل له أن يتيمم ويلتحق بالمصلين؟ إذا كان الماء موجودا فعليه أن يعني يتوضأ، وإذا لم يكن الماء موجودا إلا في مسافة بعيدة فكما قال الله: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يقول الأخ: رجل دخل عليه رمضان وهو مريض ثم مات فيه، فهل يجب الصوم في حقه؟ فيه تفصيل: إذا كان مرضه مرضا طارئا وتمكن من القضاء ثم لم يقضي فهذا الذي يصام عنه، أما إذا كان مرضه مرضا طارئا واستمر به المرض إلى أن مات فهذا لا شيء على أوليائه، لا صيام ولا إطعام، لا صيام ولا إطعام. أما إذا كان مرضه مرضا مزمنا فعلى أوليائه أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. هكذا الجواب. قال: ومن يجب عليه الصوم عنه من الأقارب؟ واحد من الأقارب، العصبة. قوله عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه. من وليه؟ الوارث، الوارث خاصة. الراجح أنهم العصبة، أقاربه يعني، العصبة أيضا وغيرهم. إذا كان الشخص متبرع من غير الأقارب هل يصح؟ الراجح أنه يصح، وهذا اختيار الإمام البخاري والطبري وطائفة من أهل العلم، وهو الراجح من الشوكاني من المتأخرين. ها؟ لا، أقاربهم العصبة، قرابته. المقصود بولي قرابته. أي نسخة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من الشؤم: المرأة والمركب والبيت، ما صحته؟ وإن صح الحديث فما معناه أو تفسيره؟ الحديث صحيح، في الصحيح ثلاثا من الشؤم، أو إن كان الشؤم فيه شيء ففيه ثلاثة. فهذه الأشياء قد تسبب التعاسة بإذن الله، أو تسبب الفقر وكذا. فالإنسان يحسن في اختيار المرأة وفي اختيار المركب وفي اختيار البيت. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا في دار كثير فيها مالنا وكثير فيها أولادنا، فانتقلنا إلى ما إلى دار أخرى فقل فيها مالنا وقل فيها عيالنا، أو بهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها فإنها ذميمة، ذروها فإنها ذميمة. وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. قال: هل ثبتت لفظة مغفرة في رد السلام؟ الجواب: لا، لم تثبت. والأحاديث الصحيحة في الاكتفاء به وبركاته. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.